الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشركم بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم في حلقة يذكرون الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قال: جلسنا نذكر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، يعني سؤالي ليس تكذيبا لكم، ولكن جبريل بشرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فالله أسأل ألا يحرمنا وإياكم فضله في الدنيا والآخرة. في سنن أبي داود يقول عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط رجل من الأنصار مثل المزرعة، فلما دخلوا وإذا بجمل، فلما رأى الجمل نبينا صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فجاء صلى الله عليه وسلم ومسح ذفراه أي مؤخرة رأسه، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ من صاحبه؟ من سيده؟ فقدم فتى من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تداوم عليه العمل وفي مثل الوقت لا تقوم بحقه من سقيه الماء ومن إطعابه. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الظلم، مجاوزة الحق إلى الباطل، لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه حتى وإن كان واقعا على بهيمة. فكيف بمن تسلط بمنصبه وبماله وبرئاسته وبحكمه على رقاب الناس؟ إذا كان التسلط على بهيمة وعلى حيوان يغضب من أجله نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى حرم الظلم وإن كان واقعا على بهائم. ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر في كتابه الصلاة كلاما عجيبا، نصه قال: الله جعل عنده للظلم دواوين ثلاثة، الظلم يوم القيامة عند الله له دواوين ثلاثة. الديوان الأول ظلم بين العبد وبين الله، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، كالإشراك بالله والقول على الله بغير علم، هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى وهو أعظم الظلم، كما قال لقمان في وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الديوان الثاني ظلم بين العبد وبين نفسه، وهذا يا إخواني لا يوجد أحد من الخلق يسلم منه، ما يوجد أحد منا إلا وقد ظلم نفسه، إما بتقصير في طاعة أو بوقوع في معصية صغرت أو عظمت، فلا يوجد أحد منا يسلم من هذا الظلم الذي نوقعه بيننا وبين أنفسنا. الديوان الثالث وهو ما نحن بصدده في هذه الكلمة ظلم بين العبد وبين الناس، الله يجعل هذا الديوان يوم القيامة موكولا لأصحاب المظالم، يعني يوم القيامة يأتي أصحاب المظالم فيقتصون من الظالمين بقدر مظلمتهم، يأخذون من الظالمين بقدر مظلمتهم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته بقدر مظلمته. إذا لم يكن له حسنات يقف الأمر؟ لا، قال: فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه حتى يطرح على وجهه في النار. فإذا إذا فنيت حسنات الإنسان عندما يأخذها أصحاب المظالم لا يقف الأمر، بل يلقون من سيئاتهم على ذلك الرجل بقدر المظلمة. فإخواني، الظلم عاقبته في الدنيا وفي الآخرة غير محمودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سننه الكونية، قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله جل جلاله وعظم سلطانه، قوي وقدير وعلى كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، ومع ذلك يحرم الظلم على نفسه. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الله، الله لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك يحرم الظلم على نفسه وعلى كل شيء قدير. فيأتي مخلوق خلق من ماء مهين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فيتسلط على رقاب الناس ويتجبر على عباد الله، بما أن الله قد ولاه ولاية أو سلطان أو ملك أو مال أو وظيفة عالية أو منصب، فيتجبر على رقاب الناس وهو لا يملك أصلا لنفسه ضرا ولا نفعا. الله تبارك وتعالى جعل للمظلوم ولدعوته شأنا عنده، وهذا من أعظم ما يحجب العبد أن يوقع مظلمة وإن كانت صغيرة على أحد من الناس أو على أحد من الخلق. في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق السحاب ويفتح لها أبواب السماء، والذي يخاطبها هو الله، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظالم ينبغي عليه أن لا يأمن عاقبة الدنيا قبل عاقبة الآخرة، وقد يجمع الله عليه خزي الدنيا وخزي الآخرة في نفس الوقت، لأن قد يظلم الإنسان في الدنيا ويتجبر ولا يقتص منه في الدنيا ولا يعاقب، هذا لأن الله قد ضاعف له العقوبة يوم العرض الأكبر على الله. من القصص العجيبة قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه، امرأة اسمها أروى بنت أويس. هذه المرأة جاءت إلى الخليفة الأموي مروان بن الحكم تشتكي إليه من رجل من الناس، لا، الرجل هذا من خاصة الناس، من العشرة المبشرين بالجنة. من؟ سعيد بن زيد. سعيد بن زيد نص عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، من العشرة. فقالت أروى بنت أويس: يا أمير المؤمنين، إن سعيد بن زيد قد اغتصبني شيئا من أرضي، اقتطع جزءا من أرضي التي هي لي. فاستدعى مروان بن الحكم سعيد بن زيد ثم عرض عليه تهمة هذه المرأة، فقال سعيد بن زيد: سبحان الله، وكيف أصنع هذا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. يقول: من اقتطع شبرا من الأرض، يقول: أنا سمعته، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. فقضى مروان بن الحكم لسعيد بن زيد على هذه المرأة، فلما خرج وإذا بغبنة المظلوم في صدره، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. يقول الراوي: فأعمى الله بصرها وكانت تمشي في أرض لها فسقطت في بئر فماتت. هذه العاقبة فقط في الدنيا، فكيف إذا جمع الله على عبد من عباده خزي الدنيا وخزي الآخرة؟ فالظلم يا إخواني عاقبته وخيمة يوم القيامة، والعدل هو أساس قيام كل خير، ليس فقط على مستوى الدول ولا على مستوى المؤسسات والشركات، حتى على مستوى البيوت، حتى على مستوى تربية الأولاد. لا يقوم الخير ولا يقوم الحق إلا بإقامة العدل. ولذلك على مستوى فقط تربية الأبناء، في البخاري ومسلم يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، يعني أعطيته جزءا من مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاذهب فإني لا أشهد على زور. وقال له: أو يسرك يا نعمان يا بشير أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني أنت عندك 5 من الأولاد، هل ترغب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، أرغب بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا، إذن لا تتحقق العاقبة، لا يقوم الخير هذا على مستوى فقط الأفراد، فكيف على مستوى دولة؟ الله تبارك وتعالى لما أعطى الحق للسلطان ليس ليتجبر على رقاب الناس، ولا ليأكل حقوقهم، ولا ليظلمهم، إنما جعل له حق الطاعة ليسوسهم في مصالح الدين والدنيا. تكون الطاعة لرجل واحد، إذا أن السفينة إذا كان لها ربانان هل تسير؟ ستقع فيها خلاف، وربما تغرق لاختلاف القبطانين عليها. لكن إذا كان الأمر عند رجل واحد استقامت أمور الناس. أما أن ذلك السلطان يفهم من أن الطاعة التي أعطاها الشرع له من أجل أن يسيطر على رقاب الناس، وأن يأكل حقوقهم، وأن يظلمهم، وأن يستبيح أعراضهم، ويهدر دماءهم، وينتقص من كل شيء عندهم، هذا كله من الظلم والجور الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. إذا كان في البخاري ومسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من أنبياء الله، نملة واحدة قرصت نبيا من أنبياء الله، فأمر بأن تحرق قرية النمل التي قرصت نملة واحدة. يعني إن كانت العقوبة واقعة تقع على نملة قرصته نملة واحدة، فأمر بأن تحرق قرية النمل. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له: أفي إن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ إذا كان العقاب لا بد منه ليقع على من وقع منه السوء، واحدة فأحرقت قرية النمل؟ قال: أفي إن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ فعلى الإنسان أن يستحضر شأن الظلم، وأن لا يوقعه على أحد من عباد الله، فإن العبد يوم القيامة بالكاد يحمل وزره، فكيف إذا جاء العبد وفي رقبته أوزار الناس؟ نسأل الله أن يقينا وإياكم من الظلم ومن عاقبته، وأن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.